العوام، فقال يا إمام تختاب العلماء، قال هذه نصيحة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال دين النصيحة، فليس بيان حال الرجل الذي تصدر للتعليم وبيان بدعه وضلالاته تعتبر غيبة، بل هذه قربة إلى الله، كما قال بعضهم هيا بنا نغتاب ساعة. والبعض سلك في الاستدلال لذلك وهو عدم جواز تسمية الأشخاص مسلك أهل البدعة، وهم الذين يستدلون بأشياء ويتركون أشياء، وكما قيل قاتل الله أهل البدعة، يأخذون بالذي لهم ويدعون الذي عليهم، فيأخذ بالأدلة التي توافق الهوى ويتغافلون عن الأدلة الأخرى التي تخالفهم، فيقولون قد كان النبي يقول لا تسمي أشخاص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، نعم قال ما بال أقوام، لكن قال أيضا صلى الله عليه وسلم عن ذلك الخطيب بئس الخطيب أنت، وقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، وقالت عائشة أخطأ ابن عمر، وقال حذيفة كذب كعب وغير ذلك، وقال أحمد لا تجالس الحارث، هذا منهجهم. فمتى ما تولد مفسدة راجحة في التسمية على المصلحة ترك التسمية وقيل ماذا الأقوام، لكن إذا كان ذلك المبتدع إمام متبوع وتولد من فتنته شر فإنه يذكر باسمه، كما سئل شيخنا شيخ صالح قريب الفوزان حفظه الله ما هو منهج أهل السنة في تسمية الأشخاص، فقال منهجهم أن يسموهم إذا لم يكن الدافع في تسميتهم الضغينة والحقد، نعم إذا كان النصيحة هي الهدف فيذكرهم باسمهم. وقد حملت له بعض الردود العلمية لأشخاص فقال لي سمهم واذكرهم، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على استيعاب علمائنا لمنهج السلف في التسمية، فقد سمى علمائنا عدد من الأشخاص، وقد ذكرت لك مثال قال الشيخ عبد العزيز أسامة بن لادن صاحب طريقة وخيمة، وكذلك سمى سعد الفقيه وسمى المسعري وغيرهم من أئمة الضلال، فلا حرج في التسمية، من قال أن التسمية لا تجوز، لكن بالضابط الذي ذكره أو الذي يجمع به بين الأدلة. إذن ليس لأحد أن يأخذ دليل ويدع الآخر، المقصود أن هذا المنهج دخل إلى أبنائنا من طريق الجامعات والمدارس، فرضعوه أولادنا، بعض أولادنا رضعوا هذا المنهج وهم يشتغلون حتى في هذه البلاد من 40 سنة، حتى ركبوا هذه المحدثات في عقول أولادنا بما يسمى بالمنهج الفكري، وهو قائم على تقرير مسائل الشريعة بالفكر، فيمكن للدعاة الذين لا علم عندهم بالكتاب والسنة أن يتكلموا ويقال لهم المفكرون الإسلاميون، ويطرحوا اطروحات فكرية لا تقوم على أدلة من الكتاب ولا من السنة ولا على فهم الصحابة، ويأخذون زوايا في المجلات ويأخذون زوايا في القنوات ويطرحوا المعضلات التي إذا نزلت بالسلف جمعوا لها أهل بدر يطرحوها بكلمة فكرية واحدة، هذا العمل جائز وهذا العمل غير جائز لكذا وكذا، كله بالفكر، وأخرجت هذه التي تسمى الكتب الفكرية التي طحنت منهج السلف والعياذ بالله، ولكن الله ناصر دينه كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصار الشباب إلى أفكار بعد دخول هذا المناهج، دخول هذا المنهج منهج الإخوان عليهم، صاروا في أفكار لا نعهدها، صار نسمع منهم طعن في علمائنا، صار نسمع منهم طعن في أمرائنا، صار نسمع بالتفجير الذي انتهى، هذا المنهج الفكري انتهى بالتفجير، صرنا نسمع نسأل الله العافية من يحدث في الجهاد طرق لا أصل لها، بأن يجوز أن تأتي إلى المعاهد في بلد وهو مستأمن أو معاهد أو ذمي يجوز قتله بالآراء، لأن هذا لا يسمى معاهد. هل درست ضوابط المعاهدين متى ينفك عهده؟ لا، بالفكر. هل جلست إلى عالم تدرس أحكام الجهاد؟ لا، بالفكر بالعقل. فالمنهج الفكري لا خطام له ولا زمام، والمنهج العلمي الموروث عن الصحابة الكرام هو الذي يقيد العلم ويضبطه ويكون سبيل للفلاح والنجاح والأخذ بأيدي الأمة الإسلامية إلى ما تنشده من الرفعة والمكانة التي كان عليها سلفنا الصالح. إذن قد أششت هذه الأفكار الإخوانية في عقول شبابنا، حتى والله أنك تجلس مع الشاب الساعات الطويلة تقول له قال الله قال الرسول وهو يناقشك بالفكر، فولدت كتب الفكر والمفكرون جيلا جاهلا لا يرعوي لا لكتاب ولا لسنة، وإنما ما أملاه عليه هواه تكلم به، وما نهاه عنه هواه أحجم عنه، فصار هذا الضعف الذي ترونه لا ضوابط في الجهاد لا ضوابط في الدعوة ولا في الأمر المعروف ولا في النهي عن المنكر إلا ما رحم الله من أولئك الشباب الطيب الذين اتبعوا منهج السلف وأخذوا عن العلماء وصبروا في الأخذ عنهم، فهم هؤلاء الذين يتقدمون يوما بعد يوم، ودعوتهم تتقدم يوما بعد يوم، وهي دعوة علمية تقوم على قواعد صحيحة منهجية. ولذلك لما خلف على شاب أين يذهب اتصل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال له كما في بعض التسجيلات قال يا شيخ الإخوان المسلمون يقولون لي تعال والتبليغ يقولون لي تعال أذهب مع من؟ فقال خلك مع السلفيين. من هم السلفيون؟ هم الذين يدعون الكتاب والسنة على فهم السلف ولا يرضون بغير فهم السلف منهجا ولا يتعلمون ولا يفتون بأفكارهم ولا آرائهم، بل للعلماء يرجعون، حتى إذا صار الواحد منهم عالم تكلم، حتى إذا صار الواحد منهم طالب علم فهم قوي أخذ عن العلماء تكلم، أما أولئك فيتكلمون بمجرد أنهم على طريقتهم، ولو لم يكن عالما ولو لم يكن على درجة علمية، ما دام أنه على طريقتهم فيرفعوه كأنه عالم زمانه، تشيد له المحاضرات وتقص له الإعلانات بآلاف الريالات، ما دامه على منهجنا فهو حبيبنا ورئيسنا ولو تكلم بالجهل والفكر، وما دامه يخالفنا ولو كان أعلم زمانه نحط من قدره ونقول عنده قلة فتواقع، ونقول فيه قد أثقلت البشوت كتب أكتافهم ويغرقون في مسائل جزئية ولا يبرون واقع الأمة، أشغلتهم السيارات الفارهة الفخمة أو غير ذلك، يقولون فيهم هذا ما دامهم ليسوا على طريقتهم. إذن ما دليل وقوعهم في البدع الإخوان المسلمون وأنهم من أهل البدع؟ الطعن في العلماء، فتجد أتباعهم يطعنون في العلماء، يطعنون في علمائنا ويقللون من هيبتهم ليخلو لهم الجو في قيادة شبابنا القيادة الفكرية التي يريدون. وإلى أي شيء وصلوا لما قادوهم تلك القيادة الفكرية التي لا تقوم على آية إلهية أو سنة نبوية؟ قادوهم إلى التكفير الذي أعقبه التفجير، فتلوث شبابنا بهذا الفكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى علماء الإسلام أن يحذروا من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وأن يقضوا عليهم كما أراد ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فأوي في السند العالي من طريق الشيخ زيد حفظه الله قال قابلنا الشيخ عبد العزيز لأن هذه الجماعة أهم نشأها وخطرها، فقال لهم الشيخ سموني من هم وأين مراكزهم حتى لا نقلدهم مناصب في الدولة، حتى لا يقلدون مناصب، لأنهم إذا قلدوا مناصب طردوا أهل السنة منها ومنعوهم حقهم ورأسوا عليهم أهل البدعة إذا كانوا على طريقتهم. فقال حفظه الله اذكروا لي أسماءهم حتى لا يقلدون مناصب. وصدق مع الوزير الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله عندما قال لي هم يشتغلون في هذه البلد من 40 سنة، هم يشتغلون في الشباب، فإذا علينا يا عباد الله أن نأمر أولادنا أن يحتفوا حول علمائنا ولا نسيء الظن فيهم ولا نقول علماء حيض ونفاس ما عندهم في الواقع، عندهم قلة يعني دراية بالواقع، يهلكون في جزئيات المشالح أثقلتهم. العلماء إذا قيل لهم اكتبوا كتبوا وهم عملاء إلى آخره، هذا هو الذي ضيع الشباب، لأن الشاب إذا ما كان عنده عالم يرجع له يصبح لا خطام له ولا زمام، يرجع لمن؟ يرجع للشياطين، يأخذ عن الأحداث. فلذلك لما أخذوا بعضهم عن بعض الاستراحات وكان قائدهم أمراء خارج هذه البلاد فجروا وفعلوا ما فعلوا، كما قيل كما روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي حنيفة أنه قيل له إن هناك شباب يتجمعون يتفقهون في الدين، قال عندهم رأس، عندهم عالم يجلسون إليه يفهمون دين الله، الراجح من المرجوح، الناسخ من المنسوخ، المحكم من المتشابه. قال لا، قال القائل لا، قال إذا لم يتفقهوا كيف شباب يجلسون في استراحة وفي خلوة برية ويقرؤون على بعض كتاب ويتفقهوا؟ لابد من عالم يعلمهم أصول الديانة، قواعد أصولية، قواعد فقهية. ما يمكن أن يؤخذ العلم على طريقة صوفية كما ذكر الشافعي. العلم لا يرى بالمنام ولا يورث عن أبناء العمام، العلم بالتعلم، أو كما قال رحمه الله. أما الصوفية فهم الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، يأخذون منهجهم بإلهام زعموا من غير نجس العالم. فهؤلاء فيهم شبه بهم، يريدون أن يتكلموا في مسائل الشريعة ولما يتعلموا كيف يفلحوا. لقد قال الشيطان مرة لأصحابه، قال لهم أبين لكم كما ذكر أظن الخطيب البغداد، ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أظن ذكر هذه القصة، لأن الشيطان قال لأصحابه تعالوا يبين لكم أن فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فجاءوا إلى الشيطان، فجاء الشيطان إلى عابد، فقال العابد هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ العابد ما عنده أدلة في رأسه، ما جلس عند علماء يسمع أدلة، ما قرأ في كتبه بحث، العابد يتكلم بإيش؟ بما استحسنه رأيه، فيهلك ويفسد أكثر مما يصلح، فما كان عنده إلا المنطق والعقل. فقال الله عز وجل يدخل الكون في بيضة، فرأى صغر البيضة وعمل العالم فقاس بعقله، وهذه طريقة العباد القصاصون الذين ليسوا من أهل العلم أن يتكلموا بما استحسنت عقولهم. قال العالم يدخل في بيضة ما يقدر، فكفر من حيث ما يشعر. فجاء إلى عالم يضاحك أصحابه فقال له هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ العالم أول ما تلقي عليه السؤال تنصب خيمة من الأدلة في ذهنه، فيتخيل الحديث الصحيحة وفهم السلف ويجمع بين الأدلة، كل ذلك في لحظة واحدة. فقال له هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ فقفز في ذهني مباشرة قوله تعالى آية علم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال نعم يقدر على ذلك. قالوا رأيتم كيف أن عالم أشد علينا من 1000 عابد؟ وما استغل المفجرون المكفرون إلى العباد، رأوا شباب حدثاء أسنان سفهاء أحلام لا علم عندهم، فأخذوهم يربوهم في خنادقهم وفي معسكراتهم على الأمر والنهي والطاعة العمياء، لأنهم لا أدلة عندهم ولا علم، فيربوهم على وجوب الطاعة العمياء، فجر فجر لا تناقش، كفر كفر، فمن خالف فالويل ثم الويل له. فيتربى الشباب على هذه المبادئ، ولا شك أنهم حتى يعصموا آذان أتباعهم من أهل الحديث، لأنه قد يلقى أهل الحديث ويكون له قريب، فيحدثه الرجل من أهل الحديث بحديث يهلك شبهة هذا الأمير أمير السوء، فيغدوهم مع هذه الطاعة العمياء بالشبه، حتى إذا جاء إلى مجلس وهو مليء بالشبه لا يقدر على سماع الحق. فأول ما يسمع من أهل الحديث كلمة وإذا بها ألف شبهة ضد هذا الحديث. أول ما يتكلم صاحب الحديث بحديثه للرسول وإذا بألف شبهة مسبقا قد حفظها إذا ذكر أمامه هذا الحديث. برهان ذلك ما عايشته بنفسي، سمعت أحدهم، أحد هؤلاء الأحداث يتكلمون على ولاة الأمر، أحدهم، ولا أقول هو من المفجرين لكن من هؤلاء التأهيل العام الذين لا يعرفون حكم الكلام على ولاة الأمر، فقلت له قد قال النبي إذا كان لك نصيحة عند السلطان فلا تبدي علانية أو كما قال مباشرة، الشبهة جاهزة، قال لا يمكن لي أن أذهب إليه. فانتشرت هذه الشبهة فيما بينهم، كلما خرج حديث أخرجوا له شبهة لتعطيل العمل به. سبحان الله. وقد رددنا على هذه الشبهة من قبل الحمد لله، وقلنا أن العلة في منع الغيبة للأمر هي عدم إحداث الفساد والضغينة التي توجب الخروج، وهي حاصلة، هذه الضغينة حاصلة. كيف؟ هذه الضغينة حاصلة إذا ما استطعت أن تذهب إليه وبدأت تتكلم من خلفي، أيضا حاصلة هذه العلة وهي الضغينة التي توجب الخروج، والأحكام تدور ما عين لها. فالمقصود أن كلما جاء أهل الحديث بحديث ردوا عليه بالشبه، فويلهم من الله إن لم يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. إذن قد تعلمنا في هذا المجلس والحمد لله سبب انحراف شبابنا، لأنهم لم يكونوا على هذا المنهج قبل 40 سنة، وأصبحوا الآن فيما أصبحوا فيه من عداء الله الحديث وتلقيبهم بالفظائع والشنائع كالخلوف والمداخلة والجامية ونحو ذلك. كل ذلك لأنهم قاموا بما قام به السلف الصالح. ونحن وإن قلنا أنه لا يتكلم في الرجال للعالم كما قال الذهبي رحمه الله، لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، لكن لا بأس بصاحب الحديث المبتدئ أن ينقل كلام العلماء في الرجال ويبين حالهم حتى يحذرهم الناس. ولا نقول للمبتدئ في العلم أن تبين، أنت ما عندك علم تستقرأ هذا يبدع ولا يبدع، وعلم التبديع تاج الاستقراء والاجتهاد لا يقدر عليه للعلماء، لكن لا مانع من المبتدئ من أهل الحديث أن ينقل كلام العلماء، كما نقلنا لكم كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في أسامة بن لادن، فقال هو صاحب طريقة وخيمة وغير ذلك ممن سمى رحمه الله، ما في مانع من ذلك. المقصود فلما أرادوا حماية كتبهم وعلمائهم من أهل الحديث ونقدهم أخرجوا منهج محدث ما يسمى بالموازنات. فهذا المنهج المحدث هو للتهوين من شأن البدع، بل لإلغاء الفروقات حتى لا تكاد تميز بين بدعة وسنة، لأن البدعة إذا ما أنكرت التبست مع السنة، ولا تنكر إلا بتسميتها وبالتحذير من صاحبها الذي يدسها بين السنن، كما قال بعضهم لو أن أحدهم تكلم بالبدعة المحضة كما قال ابن القيم وغيره لنفرت عنه، لكن يبدأ معك في المحاضرة أو في المجلس بسنة ثم يردفها ببدعة حتى تقبل والعياذ بالله. فإذا ما حذر من هذا الشخص سرقت بدعته، ولذلك قال الحارث، قال الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لأنه وإن كان من الدعاة لكنه سمع بعض التلبيسات في أثناء كلامه من كلامه في الخطرات والوساوس ونحو ذلك من ناس مبتدعة، فقال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. فلما خافوا أهل البدع، خاف أهل البدع من إخوان المسلمين من أهل الحديث وأنهم يسموهم ويسموا بدعهم، خرجوا بمثل هذه المقولات: لحوم العلماء مسمومة، كلمة حق يراد بها باطل، كما قيل لعلي إن الحكم إلا لله يا علي، فقال كلمة حق يراد بها باطل. وكذلك لما قاشنا على أهل على المبتدعة منهم أهل الحديث وبينوا عوارى منهجهم إيش قالوا؟ قالوا لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة، وهكذا شنعوا حتى يصبح الحق يخافون من أن يتكلموا بالحق الذي عندهم، فتروج البدعة وتموت السنن. وما أحيت السنة في عهد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل إلا بإظهار السنن
وإمادة البدع وأهلها والتحذير منهم. فإذا ما حذر منهم التبس كلام أهل الحق بأهل البدع فصار مزيجا لا يمكن تمييزه بصله، فهلك الناس. وهذا الذي حصل لما ترك التحذير من أهل البدع، عمت بدعهم وطمت، فصار يجلس إليهم ويسمع منهم وتعتقد عقائدهم، حتى هلك الشباب في التفجير والتكفير والتنفير على العلماء والأمراء. ثم خرجوا منهج آخر، قالوا لابد قبل أن يتكلم، إن سلمنا أنه خطأ أن يتكلم. وكان يدعو إلى الله، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما قال بئس الخطيب، بين خطأه وهو معلوم من هو. فلم يقل له بيني وبينك تعال أذكر لك الخطأ ثم أعلن، ما قال هذا. إذن اشتراط النصح السري قبل النصح العلني بدعة، الشرط هذا الشرط بدعة لا أصل له. كذلك اشتراط ذكر الحسنات مع السيئات عند التحذير من الخطأ بدعة أخرى، لأن عائشة قالت أخطأ ابن عمر وما بينت حسناته، قالت أخطأ ابن عمر وما نادته فنصحته قبل أن تعلن، فكل ذلك محدث لا أصل له. إذن لماذا يشنعون على أهل الحديث؟ لأنهم عظموا علماءهم وسمعوا وأطاعوا لأمرائهم. ألم يقل الإمام أحمد ما أحسن أثرهم على الناس وما أثر أسوأ وما أسوأ أثر الناس عليهم؟ ألم يكن لهم آية في أنهم يوم من الأيام كانوا يتكلمون على ولاة الأمر ويؤلبون الشباب عليهم، فبسبب دعوة أهل الحديث القوية رجعوا بعدما أوقفوا وصاروا يثنون على السلطان؟ ألم يشكروا أهل الحديث هذا الفضل أنهم علموهم السرية في النصيحة وعدم التكلم على السلطان في المجالس العامة؟ فبدلا أن يشكروهم لا يزالون يطعنون فيهم. فما خرجت بدعة إلا وتصدى لها أهل الحديث حتى أخمدوها في كل زمان ومكان. ولكن عاقبتهم عند أهل البدع سوء، أنهم يعيرونهم ويثنون عزائمهم بتلقيبهم بالألقاب التي إذا ذكرت عند العام ظن أنهم فرقة هالكة، كان يقال جامية، كان يقال مداخلة أو خلوف وغير ذلك من السفاهات. أتدرون ما معنى مداخلة؟ أتدرون ما معنى جامية؟ جامية ينسبونهم إلى الشيخ محمد أمان الجامي، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، هذا مدرس عقيدة في الجامعة الإسلامية، يدرس كان العقيدة 40 سنة، واهتدى على يده كثير من أصحاب الفرق الهالكة الجهمية والأشاعرة وغيرهم. لما رأى قوته العلمية شيخنا الشيخ صالح الفوزان ذهب وفرى ركبه بين يديه وطلب عنده العلم، وكان يثني عليه في بعض المجالس. ما هي الصولة والجولة وتسمية الجامية؟ محاضرة جاءها مرة في الرياض وألقاها على مسامع بعض الحضور وبين فيها خطأ بعض الدعاة على طريقة عائشة أخطأ ابن عمر. إيش في هذا؟ هذا منهج السلف. فقاموا إلى هذا الشيبة يضربوه، ومن بعد ذلك اليوم أرخ الجامية، كل من تكلم على أحد وبين بدعته فهو جامي والعياذ بالله. أما المداخلة فنسبة للشيخ ربيع المدخلي الذي قال عنه الشيخ الألباني حامل لواء جرح التعديل في هذا العصر، وقال رأيت مؤلفاته فلم أرى عليه خطأ علميا، وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز هو وغيره يعني من علماء خاصتنا، فعلانا يغتابون إخوانهم علماء السنة، فينبغي أن يضعوا أيديهم في أيديهم ويسمعوا منهم السنن ويحضروا مجالسهم ويتركوا عنهم هذا التنافر. جامية، خلوف، أصحاب المنهج المطاحي، مداخلة، أسماء سموها ما سماها لهم إلا الشيطان ليصدوا عن سبيل الرحمن سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هجرتين طريق الهجرتين أو غيره، قال وهؤلاء الذين يصدون عن أهل الحديث يعني بمثل ذكر هذه الألقاب أو التنفير عنهم وعن مجالستهم وحضور دروسهم، قال هؤلاء أعوان الشيطان، لأن هؤلاء يبينون السنن ويوصلون الخلف بالسلف، فكيف تقتلون الطريق عليهم؟ وما أملكم إلا مثل كفار قريش في هذا الوجه. من هذا الوجه كانوا يقولون لما جاءت دعوة محمد الحق لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والدليل على أنهم سفهاء مقلدون وقال لهم ما معنى مداخل ما معنى جامية فلا ينطقون ما يقولون أن يسبون العلماء وكذبوا. الذي يبين حال صاحب البدعة بالنقل عن عالم جليل لا يسمى أنه ساب العلماء. إذن على هذا أحمد سب العلماء لما قال الحارث لا تجالس الحارث أو قال إسحاق بن فروة ليس بأهل يوقف عنه العلم وقالت عائشة أخطأ بن عمر هو عالم العلماء وغير ذلك. إذن في فرق فلا تلبسوا على الناس حتى تصدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول من الذي دعا من 40 سنة من 50 من 1400 سنة وهم يدعون إلى لزوم طريقة العلماء والسلف واحترام الولاة وترك الخروج عليهم أليسوا أهل الحديث؟ فلماذا تقولون عنهم هذه التسميات الجامية وكذا؟ أليس هم الذين ينشرون هذا؟ أليس أهل الباطل كانوا يخالفونهم في هذا المنهج المنهج مع الولاة وصاروا الآن على طريقتهم في الظاهر؟ إذن هذه الدعوة لها قوة دعوة أهل الحديث حتى يتوبون الناس إليها وهم لا يتوبون إلى الناس لأنهم أصحاب دعوة حق كما قيل عنهم. فلماذا هذا التشنيع ولماذا الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إذن الحق فيما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز. نوصي كل من يسمعنا من هذا المنبر أن يتبع جماعة السلف. لا نقول اتبع الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، نقول اتبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون وحذيفة وابن عباس. هذا هو المنهج السلفي، أن تربط الناس بالصحابة. ليس المنهج السلفي أن تعلقهم برجل توالي وتعادي فيه. من فعل فقد فرق المسلمين، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتخذ رجلا يعني غير رسول الله يوالي وعادي فيه كان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فنحن لا ننصب رجالا نوالي ونعادي فيهم، إنما ننصب منهج الصحابة. من اتبعه فهو حبيبنا ومن خالفه فهو بغيضنا. هذا هو المنهج الذي يدين الله به، ولا نوالي ونعادي في أشخاص أبدا. لكن من علامات أهل البدع عندنا الطعن في أهل السنة. فإذا رأينا رجل يطعن في أهل السنة كما قال البربهاري وغيره، فإذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن محمد وحماد بن سلمة وكما قال وسمى رجال من أهل الحديث فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه صاحب بدعة، كما طعن أسامة بن لادن في مشايخنا هنا طعن فيهم، فهذه علامة أنه من أهل البدع. طعن في مشايخنا في القنوات الفضائية وكفر أمراءنا، هذه علامة أنه من أهل البدع. كيف نستدل على هالبدع؟ بالطعن في علماء السنة كالشيخ عبد العزيز كالعلامة الألباني كالشيخ العثيمين الذي يطعن فيهم هؤلاء يدل على أنه صاحب بدعة. والذي يمجد أصحاب البدعة إذا عرفهم يمجدهم ويقدمهم على علماء السنة فهو منهم. إذن علينا إذا أردنا أن ننشر السنة بين الناس أن ندل على أهلها، لا نوالي ونعادي فيهم بل ندل عليهم لأنهم يعلمون السنة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله فيما أذكر الفتح من كتمان العلم، أنك تعلم من عالم في البلد أو رجل يستفاد منه من أهل العلم وردل عليه، ما تكون الناس يذهبوا عنده تسكت عنه. هذا من طرق كتم العلم، من عنده علم كثير في الطهارة في السنة في مسائل العلم، فكونك كل ما جاءت زائر ندل عليه كيف يتعلم الناس؟ يجي في البلد واحد 4 أيام ما يروح عنده يستفيد منه، يجي أسبوع ما يروح عنده. طيب كيف ينتشر العلم إذا ما دليت على صاحب السنة؟ تكتم عليه ليش؟ هذا قد يقال من كتمان العلم. هؤلاء لم يقتصروا على السكوت بل شنعوا، قال لا تحضروا مجالس أهل الحديث الجامية أو الخلوف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون لها كذبة. أهل الحديث الذين يدلون على سنة رسول الله لا يحضر مجالسهم، إذا يحضر مجالس من؟ مجالس المبتدعة والقصاصين الذين يميتون قلوب الناس بالمضحكات ومن كثر ضحكه مات قلبه، أم الذين يقلدون أصوات النساء، أم مجالس الذين يطعنون في العلماء ويقولون يغرقون في جزئيات وتركوا واقع الأمة أن يفقه الناس فيه وغير ذلك من الطعونات، يحضرون عند هؤلاء
أو الذين يعظمون العلماء ويأمرون الناس باتباع منهج السلف الصالح؟ أنصفوا، قاتل الله الجهل، أنصفوا. يحضرون عند من؟ إذن علينا أن ننشر السنة، فبنشر السنة تموت البدعة، ونحذر من البدعة وأهلها. لكن الذي يحذر من المبتدع أو يبدع لا بد يكون عالم، لا بد أن يكون عالم، أو إذا لم يكن عالما ينقل كلام العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تنتشر السنة. أكمل. علينا أن ننشر السنة، فبنشر السنة تموت البدعة، ونحذر من البدعة وأهلها. لكن الذي يحذر من المبتدع أو يبدع لا بد يكون عالم، لا بد أن يكون عالم، أو إذا لم يكن عالما ينقل كلام العلماء بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تنتشر السنة. أكمل ما تبقى من ثلاث أصول. فكل داعي الآن يسلك مسلك الرسول في دعوته، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويأمر بالسنة وينهى عن البدعة، فاعلموا أن دعوته ستنجح وتسود. وكل داعي يخالف الرسول في طريقة الدعوة فيشغل الناس بقصة الحكايات والابتكار وغير ذلك مما لا يسمى علما كما يسمى القصة الواقعية، فإن دعوته لم تنجح. وإذا نجحت فهي بحسب الظاهر، وأن في الباطن لا تجد لها أثر. كيف؟ كأن تخرج رجال ذوي لحى وجوههم وجوه الصالحين لكن قلوبهم قلوب الذئاب، لأن القلب إذا ما كان فيه علم يصبح قلب ذئب ينهش في علم العلماء ويتكلم بغير علم. كيف؟ أن أدعو رجل بالقصص والحكايات والمرغبات ولا أحقق فيه منهج العلم الذي كان يسير عليه رسول الله والصحابة، والدعوة للتوحيد والسنة. فيتخرج ربما من هذه الوعظيات رجل صالح لكن يكون قلبه فارغ من العلم، تستولي الأهواء عليه حتى إذا قيل له اطعن في فلان طعن، يفجر يفجر. لكن الذي يتربى عند العلماء أهل التوحيد وأهل السنة ويسمع منهم وينتبه قلبه علما لا يمكن أن يسمى قلبه قلب ذئب بعد ذلك. ولذلك فقال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لما؟ قال عنهم أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، لأنهم ما يعلم حدود ما أنزل الله بسبب عدم حضورهم مجالس العلم، صارت قلوبهم قاسية. وكذلك الشباب إذا نفرتهم عن مجالس العلماء وحبيتهم عن حضور مجالس القصاصين، وقصاصون ما يذكرون العلم، يذكرون ما لا يثبت أحيانا من السنة ويخلطون السنة بالبدعة، فتصبح قلوبهم قاسية، قلوب الذئاب. فإذا لابد أن ندلهم على مجالس العلماء حتى تلين قلوبهم بالحق وتثمر دعوتهم، أما أن ندلهم على مجالس من لا علم له فإن هذا طريق الهلاك، لأن الناس يقتدون بالعباد، فإذا كان عباد جهال هلك الناس، نسأل الله العافية. نعم. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى شرح. نعم.
وكلم الله في الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذه آية فهمها يهودي أكثر مما يفهمها مبتدعة أمة محمد. قال لعمر يهودي كما في صحيح البخاري: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاتخذنا من ذلك اليوم عيد، لأنه فهم عظمة ما تدل عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآية استدل الإمام مالك إمام دار الهجرة على عدم جواز الإحداث في الدين من أي وجه؟ من جهة أن الدين لما توفي الرسول الأمين توفي عنه كاملا تاما، لا يحتاج إلى إضافة، فمن أضاف فيه فقد أساء لنفسه واستدرك على خالقه سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإمام مالك: من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كل بدعة ضلالة، يعني كل زيادة في الدين لم يعمل بها الرسول الأمين ولا الصحابة المهديين فهي ضلالة. قال: وإن رآها المسلمون حسنة. ولا شك أن لهم بدعة تحدث كبدعة المولد وبدعة تقسيم المسلمين إلى جماعات الإخوان، التبليغ، التكفير وغير ذلك من محدثات الدين، إلا وصاحبها يعتقد حسنها. لكن الحسن هذا يعتقدها بعقله، يعتقده بعقله ويرجع في ذلك إلى السنة. والعقول تتفاوت، فمنهم من يحسن ما يقبح غيره ومنهم من يقبح ما يحسن غيره، فيكون الاختلاف. فإذا أراد الاجتماع فعليهم أن يرجعوا إلى مصدر معصوم لا اختلاف معه، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فلم يكونوا يختلفون على جماعات، بل كانوا يرجعون إلى جماعة واحدة، جماعة الصحابة. يسألون علماءهم، يسألوا الحاضر من علمائهم، ولا يفتتون عن علماء بآراء، ولا يخرجون عن ولاد، ولا يشدون بآراء تخالف ما اجتمع عليه الصحابة. كما ذكرت في الأمس رجل أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: هذه الآية واضحة تدل على كفر الحاكم، لأنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأيضا آخر يقول: آية تدل على أن من ناصر الكفار ضد المسلمين كافر. قال تعالى: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. أقول: الذي جرأ مثل هؤلاء على مثل هذه الأحكام والإعراض عن السلف الكرام الصحابة بالأخذ بفهمهم للآيات هو عدم معرفة الأدلة أو الجهل في الأدلة التي تدل على وجوب التحاكم في فهم الآيات والأحاديث على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الضابط، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما قال أنا، قال: وأصحابي. إذن الصحابة إذا قالوا في فهم القرآن قولا ولم يختلفوا صار قولهم حجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذلك، فقال رحمة الله عليه: الصحابي إذا لم يخالف فقوله حجة. وذكر عدة أدلة على ذلك، قال: ولم يخالف في ذلك ما شرمه. الصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف القرآن والسنة مخالفة تضاد. فقد قال ابن عباس في شرح هذه الآية وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في الصحيفة المروية من طريق أبي طلحة، قال: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم. ففصل ابن عباس ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان كما قال قرطبي في المجلد الخامس إجماعا. فليس لنا أن نقول ابن عباس أخطأ، لأنه ليس وحده، لأنه لو أخطأ لأنكر عليه جماعة الصحابة في عصره. طيب، لا خلاص بجي. السلام عليكم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. رحمه الله واتحاكم إلى اللغة وكتب الأدب في فهم الكتاب والسنة وطرق طريقة السلف إنما هي طريقة الملاحدة. الصواب أن السلف إذا اختلفوا في فهم آية فلا نخرج بقول جديد عن فهمهم، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم. فسبيل المؤمنين كعلماء الصحابة إذا كان على فهم آية فلا يجوز أن نحدث قولا جديد عنهم. فابن عباس قال في حق الحاكم: إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم. ولا نعرف له مخالف من الصحابة فكان هذا سبيلهم، فلا نحدث قول جديد فنقول يكفر مطلقا. وعلى هذا مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وكالشيخ ابن عثيمين وكالشيخ العلامة الألباني رحمه الله كلهم يقولون بقول ابن عباس هذا في شأن الحاكم. فلا نأتي قول جديد نقول كفر مطلقا. وكذلك قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. فلا نقول مطلقا بأن من ناصر الكفار ضد المسلمين أنه يكفر مطلقا، فقد يناصرهم لثأر وقد يناصرهم لمال كما فعل حاطب. فالنبي لم يكفره بل جعل حسنة بدر مكفرة لعمله، ولو كان وقعت الكفر لما كفرت حسنة شهود بدر سيئته هذه، فقال: لعل الله اطلع على بدر وقال: افعل ما شئتم وقد غفرت لكم. إذن لابد من التحاكم في فهم كتاب السنة لطريقة السلف الصالح حتى ننجو من البدع، فهم صمام الأمان وهم الذين أخذوا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فهم رق الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأعماقهم علما، قوم صاحب الرسول وشهدوا التنزيل فعلموا له حقهم. وخذوا عنهم وإياكم ومخالفتهم رحمهم الله ورضي عنهم. نعم.
والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون.
وهذا صاعقه على الصوفيه الذين يستفيدون بالرسول، فيقال ان الله قال انك ميت وانهم ميتون، فالنبي ميت وما انه ميت. وقد قالت عائشه كما في صحيح البخاري: ان الميت لا يسمع، وليس في على مخالف لها من الصحابه. اذا استغاثتكم به عبث، كما ذكر حبيب الجفري في قناة اقرأ قال: الرسول يغيث بروحه لدون شخص، هذا شرك في الألوهية، بل الذي يغيث هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد الذات يحاسبون ويسجدون لأحوالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
هذا فيه إثبات البعث وأن من كفر به فهو كافر بالله سبحانه وتعالى.
ومن كذب بذلك كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما احببتم وذلك على الله يسير. وارسل الله بمن عبده مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه ومن بعد رسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين،
يكونوا في جنب والطاغوت في جنب آخر، وهذا يشمل حتى الوسائل. يعني لا يجوز لأحد أن يتخذ وسائل للشرك، كان يدعو الله عند قبر نبي أو كان يدعي عند قبر نبي. لما سمعت واحد من أتباع البدوي هذا الذي يدعون لعله يدعو من دون الله، قال أنا أدعو عند البدوي، أنا أذبح عند البدوي لكن لله. فيقال له لماذا خصصت هذا المكان؟ ما خصصت هذا المكان إلا المزية عندك، ما هي؟ كما قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، ما ترجع عند هذا المكان إلا لما هو عندك أفضل، والتفضيل لا يكون إلا بدليل شرعي. فلا تفضل بقعة تدعو عندها كقبر النبي كما قال مالك أكره القيام عند قبر النبي طويلا للدعاء إن ذلك بدعة، أو تدعو في المساجد السبعة في المدينة هذه بدعة تعتقد الدعاء فيها مستجاب، أو تدعو في مسجد القبلتين في المدينة لأن مسجد القبلتين لم يأتي فيه نص خاص. إذا لا تدعو ولا تعبد الله في مكان إلا قد ثبتت به سنة، كما يدعو عند غار حراء أو يدعو عند غار ثور، كل ذلك بدعة. نعم. أو يدعو أدعية بدعية كما يأخذ هذه الكتيبات كل شرط دعاء خاص، هذا لم يثبت عن النبي كما قال المقيد، قال المقيد لم يثبت عن النبي في الطواف دعاء خاص. فمن يدعو في الشرط الأول بدعاء والثاني دعاء والثالث دعاء هذه بدعة، لم ينقل عن النبي أنه دعا في كل شوط بدعاء خاص. نعم.
واختلف الله على الإيمان
الكفر
والطاغوت من الإيمان بالله.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مع الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسموع أو مطاع.
على شرط الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع، كالرؤساء مثلا الذين يستحل بهم الحكم غير ما أنزل الله، يحكم غير ما أنزل الله فيستحل حكمه، هذا لا شك طاغوت إذا رضي بذلك. أما إذا ما لم يرضى كعيسى بن مريم عبد وهو لم يرضى فلا يقال عنه طاغوت. نعم.
والصواريخ كثيرون والقلوس خمسة: تكليس لا إله إلا الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن اشتكى شيئا من عين الغيب، ومن حكم بغير ما
نعم. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وجحد حكم الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الصحيفة الذي رواها عنه ابن أبي طلحة الذي قال عن الإمام أحمد في مصر صحيفة لو راح الرجل إليها لما كان كثيرة، وهي صحيفة في التفسير لابن أبي طلحة، قال فيها ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم. ولم يخالف ابن عباس أحد من الصحابة، فنقل القرطبي في المجلد الخامس إجماع العلماء على قول ابن عباس رضي الله عنه، وعليه مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ العثيمين والشيخ العلامة الألباني كلهم يفسرون على تفسير ابن عباس إنه الحاكم إذا جحد كان يقول حكم مثل حكم الله، أو يسيب لترك حكم الله، أو هذا حكم الله وحشية، أو يسب حكم الله، هذا كافر. لكن إذا قال أنا يجب علي أن أحكم ما أنزله، لكن إذا حكمت فإني يعني سأفقد كرسي إلى غير ذلك، فهذا فاسق ظالم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم.
والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغش، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
لاحظ، بدأ بالتخلية قبل التحلية، كما قال بعض العلماء أنك قبل أن تذكر لأخيك يعني في معنى كلامهم سنة تخليه عن الشبهة، تخليه عن الشبهة حتى ينبت قلبه منها، ثم تذكر له السنة حتى يصادف وعاء طاهرا. ولذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت تخلية ثم التحلية ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإيمان بالله هي تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله بالحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
نحمد الله الذي خلقنا فسوانا وبالنعم أكرمنا أنه وفقنا لختم كتاب الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا المجلس يوم الأربعاء ليلة الخميس 23 اليوم 23 من شهر جماد الآخرة. فلله الحمد والمنة على فضله وتوفيقه وإحسانه، وأسأل الله أن يوفقنا العمل بما سمعنا. العلم كما يقال يهتف بالعمل كما قال يروى عن علي، فإن أجابه ولا ارتحل. فلا بد يا إخواني أن تعملوا بما سمعتم وتحققوا الاعتقاد الصحيح الموروث عن السلف، وأن تعملوا بالعقيدة السلفية المباركة التي من تركها وزهد فيها قسم ظهره وهلك. باقي أسئلة؟ أسئلة.
يقول السائل رحمه الله: ما هي إلى من تقلد أمور في التأرب، فهل ترون أن يلتزم القصص والسجيات يكون على من يستهدفها؟
هذا جواب واضح عليه. يعني رجل يقال له: أية أحسن عندك إدارة تدعو إلى الله، منهج رسول الله ولا منهج الخلف؟ لا شك أن منهج رسول الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر البراء قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله كأن الطير على رؤوسهم. منهج أو مجلس رسول الله منهج وقار، منهج حكمة وعلم ونور. فلم يكن مجلسه منهج مجلس تمثيليات وأضحكات صلى الله عليه وسلم. فالوحي نزل من الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المناسب القول الثقيل أن نحول المجلس إلى مجلس هزلي فيه تقليد أصوات النساء وفيه إضحكات وتهريج. لا والله، لا بد أن ندعو إلى الله على طريقة الرسول والصحابة حتى تفلح دعوتنا. ومتى ما قيل لنا أن منهج الخلف أحكم ومنهج السلف أسلم فنهلك. منهج السلف أسلم وأحكم وأعلم، ولا تعدل به شيء، لأنه منهج معصوم. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن أترك الدعوة على طريقة الخلف وادعو إلى طريقة السلف. فمن طرق الخلف في الدعوة إلى الله استعمال منهج القصص والحكايات، كما قال ابن عمر بسند صحيح عند ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر قال: لم تكن القصص في زمن النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. أي صار الناس يأتون مجالس القصاصين في زمن الفتنة ويأخذون عنهم وتركوا العلماء. هذا أحدث، ولا الصحيح أن يأخذ الرجل العلم من مجالس العلماء، لأنه هم أعلم بالأحكام. وما صح من سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا لا تعدل يا أخي منهج السلف شيء في الدعوة إلى الله. وقبل أن تدعو تعلم، كما قال: باب العلم قبل القول والعمل. فإذا دعوت على الله بجهل كان ما أفسد أكثر ما أصلح، ودعوت إلى الله بالبدع والضلالات. فلا بد أن تطلب العلم وتثمر ركب عند المشايخ سنين وتبحث وتنظر. فالعلم بحث محقق كما يقول ابن القيم ابن تيمية ونقل المصدق وما سوى ذلك هذيان المزوق. قال في موضع آخر: والعلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، فنزيد على مقتضى قوله وما سوى ذلك فهو هذيان مزعوم. نعم.
يقول السائل: علم حصولنا في التلقي
الحمد لله من مات من مشايخنا أشرطته متوافرة، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عنده مئات الأشرطة في شرح كتاب التوحيد وغيرها من الكتب النافعة التي شرحها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والكتب والفتاوى التي ورثها ذلك الإمام الهمام رحمه الله، وكذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والعلامة الألباني، فله حوالي 3000 شريط. وقد قال عنه الشيخ عبد العزيز مجدد هذا القرن في علم الحديث، ويقول عنه ابن عثيمين: هو فقيه محدث، وليس كما يقول بعض الألباني محدث فقط، بل يقول العلامة ابن عثيمين: هو فقيه محدث، هو فقيه محدث. وكذلك إذا أردت تقييم الرجال فهناك مختصون من أهل العلم بذلك. فقد قال الشيخ عبد العزيز، فقد قال العلامة الألباني رحمه الله: الشيخ ربيع المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، يعني في تقييم الرجال، ترجع إليه في تقييم الرجال، لأن العلامة الألباني محدث وقد زكاه في علم الرجال، فقال حامل لواء الجرح والتعديل. وقال: فتشت في كتبه فلم أجد على الشيخ ربيع خطأ علميا واحدا. فإذا نتق الله في علماء الحديث فلا نطعن فيهم بتلقيبهم بهذه الألقاب التي تنفر عنهم. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. أهل الحديث يقول عنهم الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، فاتقوا الله فيهم.
يقول السائل: رحمكم الله،
السلف الصالح في
طاعة ولي الأمر؟ ذكرنا بما يغني، لكن قد يكون بعض الحضور جديد، قلنا أن مناصحتهم سرا وترك مداهنتهم، لا نداهنهم، إذا رأينا عليهم منكر ننصحهم لكن بالطرق الشرعية الذي جاء من الحديث الترمذي الذي من طريق زياد بن كثير قال نصح رجل، يعني اسمه يعني رجل على كل حال بجانب بكر الصحابي، تكلم عن الأمير قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، فنصحه بشيء أو تكلم بشيء هو فيه، فقال له بكر اسكت، سمعت رسول الله يقول من أهان سلطانه في الأرض أهانه الله، يعني لا تتكلم في مجلس حتى خاص عن الأمير حتى لا تعمل فتنة، فإن هذا منهج محدث، بل يجب طاعتهم ولو جاروا ولو فجروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأنها رأسه زبيبة، أو وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وترك التأليب عليهم والدعاء عليهم، يقول البربهاري وغيره إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه صاحب سنة، وترك ذكر مثالبهم في المجالس الخاصة، انظر ما في وظائف، انظر، يترك هذا الكلام في المجالس الخاصة التي فيها يقتضي ذلك التأليب عليهم، بل ينصحون سرا حتى لا تحدث فتنة، وما فجروا هؤلاء الذين فجروا في الرياض ولا في، ما فجروا إلا بالتأليب على ولاة الأمر، أُلِّب على ولاة الأمر عندهم حتى وقعوا في هذا العمل المشير الإجرامي، فقتلوا المسلمين وقتلوا المعاهدين، لأنهم لم يراعوا قواعد النصيحة عند السلف مع ولاة الأمر، حتى وقعوا وأوقعوا الناس في هذه الفتن التي نراها اليوم، هدانا الله وإياهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. وكلمة أخيرة أقولها، ينبغي علينا طلب العلم كما قال باب العلم قبل القول والعمل، فلا نعبد الله عز وجل بالآراء والأقيسة، وإياكم يا عباد الله والكلام على الله بغير علم، فقد قال ابن القيم وأشار فعلا الموقعين أنه أعظم من الشرك، مستدلا بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم جعل مرتبة فوقها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا في المرتبة فوقها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإياك يا عبد الله أن تقول هذا الشيخ أخطأ أو هذا الشيخ أخطأ، إياك يا عبد الله إلا أن تكون على علم وعلى بصيرة. فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف العلماء يسكت، يقول اختلف المسألة العلماء ويسكت إذا ما كان عنده مرجح، أما اليوم فيرجحون قول عالم على عالم وهو ليس من أهل العلم، فعليك أن لا تتكلم في مسائل العلم إلا ببرهان وعلم حتى لا يكتب عليك مجلس السوء عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.